بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم اجعل بلدنا مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الرابع بين يدي مدارستنا لحديث عبد الله بن عباس. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفيه يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت غلاما صغيرا، وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أخرى لهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله: احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الشدة، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا أمام هذا الحديث، وما زلنا نقف. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن منزلة هذا الحديث، استخرجنا بعض الفوائد الإيمانية والتربوية من هذا الحديث، وكان منها على سبيل التذكير حتى نصل الحاضر بالماضي، كان منها أن الحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وآله، حيث أنه كان يردف أصحابه خلفه. كان منها أيضا في مقام تربية النشأ، تربية الأولاد، لابد أن نحسن اختيار الألفاظ وأن ندعوهم بأحب الألقاب والأسماء، وهذا مستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: يا غلام، دعاه بهذا اللقب المحبب حتى يكون مدعاه لقبول النصيحة، لا كما نرى ونسمع من الآباء والأمهات يدعون الأبناء بأسماء الحيوانات: تعال يا حمار، روح يا حيوان. طبعا بالتالي لا ولن يستفيد الطفل التعليم أو النصيحة، فلا بد أن ندعوهم بأحب الأسماء وبأحب الألقاب حتى في حالة الغضب. نعم، حتى في حالة الغضب منهم لابد أن نشعرهم بحبنا إياهم وأننا نريد مصلحتهم، فندعوهم بأحب الألقاب وأحب الأسماء. أيضا كان منها فيما مضى من اللقاءات فائدة تربوية هامة، وهي مراعاة حال المتلقي المتعلم. فالطفل الصغير يحتاج إلى كلمات ولا يحتاج إلى محاضرات، لذا قال النبي: إني معلمك كلمات. بعض الآباء يبدأ يدي محاضرة كاملة، يتكلم بالساعة والساعتين مع طفل صغير، الطفل لا يدرك هذا ولا يعي هذا، إنما هو يحتاج إلى كلمات مختصرة واضحة تعلمه الصواب وتبعده عن الأخطاء. ولذا بينت لكم في قصة عمرو بن سلمة الغلام الذي كان يأكل على مائدة رسول الله، كانت يده تطيش في الصحفة، فقال له النبي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هي كلمات واضحات بينات فيها تعليم وتربية، وهذا أمر هام في مقام تربية الأبناء. في هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام نواصل ما بدأنا، نقف مع قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك. أشرنا إلى هذا الأمر في اللقاء الماضي، ولكن في هذا اللقاء نفصل لأهمية الأمر. احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدود ربك عز وجل، احفظ أمره بالتنفيذ والاتباع، احفظ نهيه بالاجتناب، احفظ حدوده بعدم الاقتراب منها، احفظ حدوده بعدم الاقتراب منها. إذن على الإنسان أن يحفظ ربه بهذا المعنى، فما وجدت من أمر في كتاب ربك أو في سنة نبيه فعليك أن تعظم هذا الأمر، وعليك أن تقوم بتنفيذ هذا الأمر، إن فعلت فقد حفظت أمر ربك وأمر نبيك. احفظ الله في نهيه، نهاك ولا ينهاك ربك إلا عن الشر، ولا ينهاك نبيك إلا عن الشر وعن الضرر، فإذا نهاك عليك أن تعظم هذا النهي بأن تجتنب ما نهاك عنه الله وما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل له حدود وله محارم، فعليك أن تتقي المحارم، وعليك أن تكون وقافا عند حدود الله عز وجل، إن فعلت كان الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك، يحفظك في الدنيا وفي الآخرة، يحفظك في الدنيا يوفقك لكل خير، ييسر لك سبل الهداية، تجد البركة في رزقك، تجد البركة في أهلك، تجد البركة في ولدك، تعيش حياة السعداء حياة طيبة، كما أخبر الله تعالى في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، وهذا هو الحفظ لحدود الله رب العالمين، هذا هو الحفظ لله رب العالمين، لأن العمل الصالح أن تنفذ أمره وأن تجتنب نهيه جل جلاله، هذا هو العمل الصالح، عمل فيه إخلاص لله رب العالمين وفيه متابعة لهدي النبي الأمين. من حقق هذا النوع من الحفظ فلنحيينه حياة طيبة. وانظر إلى فاء السرعة، فلنحيين، هكذا. فالجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى، كما تفعل تجد الثواب، وهكذا إخوة الإيمان والإسلام. فمن أراد الحياة الطيبة فعليه أن يحفظ ربه جل جلاله في أقوالك، في أعمالك، في أخلاقك، في سلوكياتك، في كل شأنك. إذا حفظت ربك حفظك ربك جل جلاله. ومن هنا نقول إنه ينبغي على الإنسان أن يحفظ ربه أولا في أعمال القلوب، هذا الباب الذي ينظر الحديث فيه. كثيرون ينشغلون بأعمال الظاهر، وقل من ينشغل بأعمال الباطن، أعمال القلب، وهي الأصل. أعمال القلب هي الأصل. وقد ضبط لنا الشرع أعمال الباطن وأعمال الظاهر في حديثين للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كلكم يحفظها. الأول حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يضبط لنا أعمال الباطن، أي أعمال القلب. الحديث الآخر الذي يضبط لنا أعمال الظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال النبي. فهذا الحديث يضبط لنا أعمال الظاهر، فلابد أن تكون وفق سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات يهتم بماذا؟ بأعمال القلب، أعمال القلب. وأذكر أني ذكرت لكم قصة هذا المعلم الذي جلس يعلم تلميذا من تلامذته يوما، أثناء الدرس طرق الباب طارق، الباب بيخبط، التلميذ قام ليفتح الباب، فاستوقفه المعلم قائلا: ما نيتك يا ولدي في فتح الباب؟ ما نيتك في فتح الباب؟ فتعجب التلميذ وقال: يا معلمي، وهل لفتح الباب نية؟ قال: اجلس يا ولدي كي تتعلم فأنت لم تتعلم. يا ولدي، ربما يكون الطارق بالباب أبا أو أما، فأنت تفتح بنية بر الوالدين. كيف أترك أبي يطرق على الباب ولا أفتح له بنية البر وحسن الاستقبال؟ كيف أترك أمي على الباب ولا أقوم بنية البر؟ يا ولدي، ربما يكون الطارق على الباب ضيفا فأنت تفتح بنية إكرام الضيف عملا بقول النبي عليه الصلاة والتسليم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. إذا أنا أقوم مسرعا كي أفتح الباب لضيف حتى أكرمه، فقد جاء ليحمل زادي إلى ربي جل جلاله، فلابد أن أستقبله استقبالا طيبا حسنا وأكون كريما مضيافا له. طيب يا ولدي، ربما يكون الطارق على الباب جارا، فأنت تفتح بنية الإحسان للجار، وهذا عمل بقول النبي عليه الصلاة والتسليم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يا ولدي، ربما يكون الطارق على الباب ظالما، فأنت تفتح بنية رده عن الظلم وتذكيره بالله عز وجل ودعوته لرد المظالم. وهذا هو الإسلام، وهذا هو الدين، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فتعجب الصحابة وسألوا النبي عليه الصلاة والتسليم، لأن هذا المبدأ كان معروفا في الجاهلية ولكن على محمله الباطل. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أي كن مع أخيك دائما أبدا، حتى عند الظلم ساعده على الظلم. هذا منهج الجاهلية، فجاء الإسلام فصوب هذه الأخطاء وجاء بمنهج جديد في هذا الباب. فلما قال النبي عليه الصلاة والتسليم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، تعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: ترده عن الظلم فذلك نصرك إياه، أو كما قال رسول الله. إذن ربما يكون اللي بيترك على الباب عندي رجل ظالم أنا أعرفه، فأنا بفتح بنية أن أنا أذكره بالله وأقول له: اتق الله، وأقول له: رد المظالم إلى أهلها، أقول له أن الدنيا إلى زوال، أقول له هناك موت، هناك قبر، هناك حساب، هناك جنة وهناك نار. أحيانا يكون رجل ظالم لأولاده مثلا في باب الميراث، وأنت تعرفه، هو جار لك، حرم البنات وأعطى الأولاد كحال بعض الظالمين في باب الميراث، فجاء يطرق بابك وأنت تعلم حاله، ها؟ إذن أفتح بنية أن أرده عن الظلم، قل له: يا فلان اتق الله، سمعنا أنك فعلت وفعلت وهذا لا يرضي الله، يا فلان إن الميراث فريضة من الله عز وجل وليس لأحد أن يتدخل فيه لا بزيادة ولا بنقصان. يا فلان، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: يظل الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى يأتي عند موته فيحيف في وصيته، أي يظلم في الوصية فيدخل النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. إذن لابد أن أرده عن الظلم. أو جاء يطرق بابي رجل ظالم من نوع آخر، ظالم لنفسه، مقصر في العبادات، مقصر في الطاعات، فدوري أن أرده عن الظلم: يا فلان اتق الله، لماذا لا تحافظ على صلاتك؟ يا فلان، يا فلان اتق الله، يا فلان لماذا لا تأمر ابنتك بالحجاب؟ يا فلان لماذا لا تربي ولدك في المسجد؟ يا فلان، أذكره بالله. هذه نية من يفتح الباب لظالم، سواء كان الظلم تقصير في بينه وبين الله، أو تقصير مع العباد وأكل حقوق العباد، فلا بد أن ترده عن الظلم. قال: يا ولدي، ربما أن يكون الطارق بالباب مظلوما، فأنت تفتح بنية رفع المظلمة عنه ورد الحق له والمشي في قضاء حاجته حتى يسترد حقه إن استطاعت. كل هذا على قدر الاستطاعة. يا ولدي، ربما يكون الطارق للباب فقيرا محتاجا سائلا، فأنت تفتح بنية إعطاء السائل ورفع الحرج عن المحتاج. يا ولدي، يا ولدي، وعدد له في فتح الباب 70 نية. كم مرة تطرق الأبواب علينا؟ وكم مرة نفتح؟ بل كم مرة كانت لنا نوايا الخير مجتمعة؟ هذا هو السؤال. يا عم الشيخ، أنا لسه هقعد أنوي 70 نية؟ أيوة، في لحظة. أنت كمسلم دائما وأبدا تجمع جميع نوايا الخير
وانت قايم تفتح امامك جميع هذه النوايا فتؤجر على هذا الخير كله. انظر الى اهمية اعمال القلوب. عمل غير مكلف لكن عليه من الاجور الكثير والكثير والكثير، وتجد له بركة. لذا اقول كثيرون يتكلمون في اعمال الظاهر، والقليلون من يتكلمون في اعمال الباطن، اعمال القلب. فالبداية في باب الحفظ ان تحفظ ربك في اعمال قلبك. انما الاعمال بالنيات، اي عمل تقوم به لابد ان تعالج قلبك اولا، لابد ان تعالج نيتك اولا. لماذا؟ لان معيار التفرقه بين العاده والعباده النيه. النيه كيف ذلك؟ اعتدت ان ادخل الخلاء لاستحم، دي عاده لا اجر فيها لانها عاده، انا بتبرد بالماء. لكن هناك من يدخل بنية رفع الحدث، عبادة. ايه اللي فرق بين غسل الجنابة وغسل التبرد؟ النية. ان غسل الجنابة عبادة له نية، فانا مأجور على هذا الامر وانا داخل ارفع الجنابة انوي نية رفع الحدثين، اليس كذلك؟ اذا دي عبادة. يبقى الدش اللي بتاخده عبادة، بخلاف الثاني تطيب لا تتبرد بل نظافة، هو عمل حسن لكنه عادة، يختلف عن العبادة اللي لها أجر. واضح؟ فإذا النية تفرق بين العادة والعبادة، بين العادة والعبادة. أنا كل يوم بقوم من النوم بغسل وشي وإيدي بالصابون، صح؟ طيب فيها إيه؟ إن أنا أتوضأ برضو هغسل ايديا ووش، وازود كمان الرجل مع اعضاء الوضوء، بس دي بقت عباده. انما الاخرى عاده، الاولى فيها اجر لان انا خلاص انا الان قمت من نومي فنويت الوضوء، فدي عباده انا ماجور عليها. واضح؟ مع كل قطره ماء بتنزل بيذهب ما اقترفته الجوارح من ذنوب. الأذن سمعت كلام مش كويس وأنا بغسلها ذهب الإثم، العين نظرت نظرة مش كويسة وأنا بغسلها في الوضوء مع قطر الماء ذهب أثر هذا الإثم. كذلك اللسان، اليد، القدم. لن تستغرق وقتا، أنت كده كده قايم من النوم بتدخل الخلاء بتجيب الصابون وتغسل وشك ولا تغسل رأسك عشان تلبس وتروح شغلك، نفس الوقت اللي هتستغرقه في غسل الوجه والكفين واليدين بالصابون هو الوقت في الوضوء. بس الوضوء عبادة وغسل الوجه عادة، فاحنا عايزين نغير حياتنا ونغير عاداتنا نخليها عبادات. بإيش؟ بالنية. يبقى أنا عايزك لما تقوم من النوم اتوضأ، بدل ما تغسل وشك بالصابون اتوضأ، فأنت مأجور. ويا سلام كمان تصلي ركعتين سنة الوضوء. انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الصحيح، قال النبي: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت دفا عليك في الجنة، في رواية خشخشت عليك في الجنة. قال بلال: يا رسول الله ما أحدث إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين من ليل أو نهار. كلكم يحفظوا هذا الحديث، عمل طيب سهل ميسور وعليه من الأجور ما عليه. بما سبقتني إلى الجنة، طبعا لعلك تقول كيف يسبق بلال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، ومعلوم أن الجنة لا يدخلها أحد قبل رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما جاء في الأثر أن أول من يطرق باب الجنة رسولنا الأمين، يقول خازنها ولك أمرت أن أفتح. فلا تفتح الجنة لأحد قبل رسول الله، فما بال نبينا يقول يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ قال العلماء: بلال في حياته الدنيا من أدبه مع مقام النبوة، ومن خدمته للنبي، ومن تواضعه للنبي، كان إذا مشى يمشي بين يدي رسول الله مشية الخادم مع سيده. في أدب الصحابة كانوا يتنافسون على خدمة النبي، فلما يجي بلال إلى النبي هيمشي مع النبي، أين يمشي بلال؟ أمام النبي. لماذا؟ كالخادم يحفظ نبيه، يبين قدر نبيه، شوف الجمال يا إخوة، ويكون مدافعا عن رسول الله أمام أي خطر أو ضرر، يضحك بالنبي. فكان ده حاله في الدنيا، يمشي بين يديه مشية الخادم بين يدي السيد. فوصف النبي حاله في هذا الحديث، أي كما أنك تمشي بين يدي أراك في الجنة، وليس معناه أنه يوم القيامة يدخل الجنة قبل النبي أبدا. أول من يدخل الجنة من؟ رسول الله. فيأتي بلال فيمشي بين يدي رسولنا الأمين مشية الخادم بين يدي السيد، وهذا من علو مقام نبينا ومن أدب أصحاب رسولنا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. بما سبقتني إلى الجنة، كان إيه العمل يا إخوة اللي أوصل بلالا لهذه المنقبة؟ قال: ما أحدثت، أي ما انتقض وضوئي، لأن الحدث ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر. الحدث الأكبر جنابة، معاشرة زوجة، حيض أو نفاس للمرأة، فده اسمه الحدث الأكبر، يزول بالغسل، يزول بالغسل. في عندنا حدث أصغر يزول بالوضوء، أريد أن أصلي فأنا عندي ما عنديش وضوء، يبقى عندي حدث أصغر، عشان أصلي أعمل إيه؟ أتوضأ. يبقى الغسل إزالة للحدث الأكبر، والوضوء إزالة للحدث الأصغر، ويقوم مقامهما عند العزل التيمم. وإذا عجزت عن التيمم أيضا وعجزت عن استعمال الماء لفقده أو لمرض، يسقط عنك الوضوء ويسقط عنك التيمم، وتسمى فقها فاقدا للطهورين. وهذا يصلي على حاله بلا وضوء وبلا تيمم إن كان عاجزا عن الوضوء وعاجزا عن التيمم، لأن القاعدة الأصولية أنه لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. لا واجب مع عجز، أي أن الواجب عند العجز يسقط. الآن فقدنا الماء، ومعلوم أن الوضوء شرط صحة الصلاة، يعني واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طب عجزنا عن استعمال ماء لفقدها، ما في ماء، نعمل إيه؟ نقول لك أبشر، التيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى نتيمم بالصعيد الطاهر، أي بالطرق، كل ما كان من جنس الأرض. طيب، مريض ويعجز عن التيمم ويعجز عن الوضوء لمرض، ممنوع من الحركة، مش موجود المية، ويعجز عن التيمم، حاله فاقد للطهورين، يعمل ايه؟ حالة الصلاة يصلي على حاله لأنه من أهل الأعذار. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا يصلي على حاله. ها؟ آخر معتقل مثلا، مقيد في قيوده، ممنوع أن يتفك، حضرت الصلاة يريد أن يصلي، ممنوع يتوضى، ممنوع يتيمم، ماذا يصنع؟ نقول ما صليش ولا صلي؟ صلي، أنت فاقد للطهورين، كالأصل ومن كان على شاكلتهم، أو من يعني أسر أو قيد أو اعتقل أو نسأل الله أن يفك كرب المكروبين وأسر المأسورين المظلومين، اللهم آمين. فهذا حاله من أهل الأعذار، فاقد للطهورين، يصلي بلا وضوء وبلا تيمم. لذا نقول: لا يتكلم في دين الله إلا من كان على علم بكتاب الله وبسنة رسول الله، فكثيرون للأسف يتكلمون في الدين بغير تأهيل وبغير تقسيم وبغير علم، فيكون الضرر ويكون التضييق على الأمة كما فعل الصحابة الذين أفتوا الرجل الذي شب رأسه، وأنتم تحفظون هذا، ذكرناه أكثر من مرة، قصة الرجل الذي شج رأسه يعني أصيب في رأسه وقام من نومه جنبا، فسأل بعض الصحابة هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة، ما في رخصة. طيب اغتسل فمات، طبعا الرأس مجروح، الماء دخل للجرح قتل الرجل. سبب علم النبي بأمره قال قتلوه، قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر جسده أو كما قال النبي. الصحابة اللي أفتوا دول هذا الرجل أفتوه بالدليل الصحيح، لكن أخطأوا في ماذا؟ في التنزيل. كثيرا ما أقول إن طالب العلم يحتاج إلى أمرين، عند الفتية وعند وصف الأمور والحكم عليها، الأمر الأول الدليل الصحيح، الأمر الثاني التنزيل الصحيح، التنزيل اللي بنسميه مناط الدليل. أنا عندي الدليل، طب مناطه إيه؟ يبقى المناط يعني الحالات التي ينطبق عليها الدليل. واضح يا شيخ سيد؟ ده اسمه مناط الدليل. يبقى المناط يعني إيه؟ الحالة اللي أطبق عليها الآية، أطبق عليها النص القرآني أو النص من السنة. الصحابة لما أفتوا الرجل أفتوه بالدليل الصحيح بآية من القرآن، قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. أيوة الله آية. يبقى الجنب حكمه إيه؟ يغتسل. يبقى عندهم الدليل الصحيح ولا لا؟ كلام جميل. طيب لكن بقيت مسألة، الدليل ده هل ينطبق على هذا الرجل أم لا؟ دي اللي غابت عنهم. نقول لهم الدليل هذا لا ينطبق على هذا الرجل، لأن هذا الرجل من أهل الأعذار، يعني مجروح في رأسه، ما ينطبقش عليه الآية دي. الرجل ده ينطبق عليه قول النبي كان يكفيه أن يعصب رأسه، يعني يربط الرأس ويتيمم، أي من أجل الرأس، ويغسل سائر جسده لأنه يتمكن من غسل جسمه، رأس يغسل. فاتقوا الله ما استطعتم، أنا لا أستطيع غسل الرأس، يسقط عني غسل الرأس، لكن لا يسقط عني غسل البدن لأني قادر على غسل البدن. فمن هنا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أنه لا بد من دليل صحيح ولا بد من تنزيل صحيح، وإلا يأتي الخلل. فمن هنا في واقع الأمة اليوم بالشباب خاصة، الفتنة السائدة في تجريح العلماء وإسقاطهم وإسقاط الدعاء جت منين؟ من الخلل في التنزيل. لماذا؟ هؤلاء المساكين من الشباب اللي اتبعوا بعض الرؤوس في التجريح ماذا صنعوا؟ جاءوا بنصوص طبقها العلماء من السلف على رؤوس البدع والضلال كالروافض والمعتزل والأشاعرة والجهمية والمرجئة، وأسقطوها على علماء السنة ودعاة السنة. فيقول لك الشدة على المخالف، نعم، لما اشتد السلف اشتدوا على من؟ على رؤوس الضلال، كالجعد بن درهم، كعمر بن عبيد، رؤوس ضلال. إنما أخذوا هذه النصوص وأنزلوها على مين؟ على علماء السنة ودعاة السنة. ودي مشكلة خطيرة جدا. نقول يا هؤلاء العلماء والدعاة بشر يصيبون ويخطئون، فإن أخطأوا نصحناهم وذكرناهم وبينا لهم خطأهم بالدليل مع حفظ أقدارهم ومنازلهم. لازم نحفظ أقدار العلماء ونحفظ منازل الدعاة. فهنا الخلل جاء من أين؟ إننا ما أحسنتش تطبيق النص وتنزيله على الواقع أو على الشخص، ومن هنا يأتي الخلل. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال. العي بالقصد عن الجهل، كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ثم يغسل سائر جسده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا المناط مهمة قوي، أنت بتقرأ أحيانا في مسائل وتبدأ تطبقها بدون فهم، ومن هنا يأتي الخلل، نقول لك أبدا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما دمت لست من أهل العلم فاسأل أهل العلم، هذه قاعدة قرآنية. فلست أقرب من جبريل عليه السلام، ولست أقرب من الملائكة المقربين. عندما سألهم الرب جل جلاله عما لم يعلموا ماذا قالوا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هكذا الملائكة، مش سيد عبد العاطي ولا محمد أبو عاصم، الملائكة. إذا إن سألتني عما لا أدري لابد أن أقول لك لا أدري، الله أعلم. لين ده دين يا إخوة. الإمام مالك يأتيه السائل من بلاد اليمن بمسألة قومه فيعرضها عليه، جاء سفر طويل شاب لإمام المدينة من اليمن للمدينة على ظهور الدواب، فعرض المسألة على مالك رضي الله عن مالك. فلما فرغ من مسألته قال له مالك الله أعلم. تعجب السائل وقال يا إمام جئتك بمسألة قوم من أهل اليمن فماذا أقول لهم إن رجعت إليهم؟ قال يا هذا قل لهم سألت مالكا فقال لي مالك الله أعلم. قضية مفروغ منها، أنا لا أعلم كيف أتكلم فيما لا أعلم؟ ما دمت لا أعلم أقول لا أعلم. اتعلم يا ولد قول لا أدري. ولذا قال العلماء أعظم ما يعلمه العالم للطالب قول لا أدري، دي أعظم مسألة يعلمها لك العلماء، لا أدري، أي في الباب الذي لا تدري فيه. إنما إن كنت تدري وجب عليك أن تعلم من لا يدري، إن ده ميثاق أخذه الله تعالى على أهل العلم أن يبينوا العلم للناس وأن يذكروا الناس، واضح؟ فإذا تقول لا أدري فيما لا تدري فيه، إنما إن كنت تدري فلا تكتم العلم إلا لمصلحة راجحة، كما مفصل عند علماء السنة متى يجوز للعالم أن يكتم العلم، هذا لمصلحة راجحة أو لدفع ضرر يجوز. نعم، وذلك يبوب البخاري كده بابا يقول باب من خص بالعلم قوما دون قوم. وعندنا حديث معاذ بن جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما كان رديف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال فقال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله ألا أحدث بها الناس؟ قال لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم. قال العلماء قال له النبي لا، لماذا؟ لأن أحاديث الرجاء إذا سردت بين عوام الناس بلا قيود وضبط تدفعهم إلى ترك العمل، كحال الكثيرين قاعد في معصية تقول له يا فلان لك الدين يسر رب غفور رحيم، أليس كذلك؟ كلمة حق يراد بها باطل، أنت عاصي. فلما سردت أحاديث الرجاء بين الناس والرحمة الرحمة الرحمة بدون قيود، اللي حصل عوام الناس عملوا إيش؟ كثير منهم ترك العمل. واحد تاني ما ترك للصلاة، يا فلان صلي، يقول لك أنا قلب أبيض ما بأذيش حد، وربك رب قلوب. أي قلوب هذه يا ولدي؟ الله تعالى قال في كتابه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مش أي قلب يا ابني، في قلب سليم، في قلب مريض، في قلب ميت، في قلب قاسي، واضح؟ فالنبي لما قال له لا إذن يتاكلوا، يعني يتركوا العمل، لأنهم لسه في عمية، فلابد نعلمهم ونحط القيود ونبين لهم وذلك من الخطأ في مقام الدعوة الإسراف في أحد الشقين على الآخر في مقام الدعوة، الترغيب والترهيب. تجد مثلا واحد يقعد يتكلم عن النار بس لما يأسنا ويقنطنا وخلينا نكره نفسنا، واحد تاني يتكلم عن الجنة بس لما يخليك تترك العمل، ها مشكلة كبيرة جدا. نقول لك لا، دعوتنا تدور بين الترغيب والترهيب، لا بد أن يكون هناك اتزان، هناك عدل في الدعوة. ما تقنطش لدرجة أنك تخلي الناس تهرب من الدين، ولا تفتح قوي تخلي الناس تترك الدين، دي مشكلة كبيرة جدا ولا إيه؟ مشكلة خطيرة جدا، الاعتدال. ولذلك قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. لازم العلم يا إخوة في الدعوة ميزان، الكلمة تخرج بميزان. فالخلل بيأتي منين؟ من الجهل. بيأتي منين؟ من الجهل. حقيقة الأمة ابتليت بالكثير من الدعاء ليسوا من أهل العلم، لا نشكك في نواياهم ولكنهم محبين ولكن غير مؤهلين. فالعاطفة قد تدمر وقد تبعد. تجد بيتكلم بالعاطفة فيصرف في باب على حساب أبواب، فيكون الخلل. لذلك كنت ومازلت أقول منبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان من خشب، ولكن بنى أمة وأقام دولة في 23 سنة منبر من خشب. الآن الأمة المسلمة فيها ملايين المنابر المزرقشة من عاج ولا إيه؟ صح؟ شوف كده المنابر الموجودة في بلاد المسلمين. نقول منبر واحد بنى به النبي أمة، ملايين المنابر ضيعت أمة. لماذا؟ باختصار شديد، لأننا صنعنا المنابر ولم نصنع من يصعدون المنابر. تاني، صنعنا المنابر ولم نصنع ونعد من يصعدون المنابر. ما ربناش العالم اللي يقف على المنبر يوجه أمة، ما ربناش الداعية البصير بكتاب ربي وسنة نبيه وواقع أمته. فبالتالي جاء الخلل. كم من منبر موجود تجد فيه طعن وسب ولعن وقذف، وضاعت الأمة وضاع الشباب، ونفرنا الناس عن الدين، ومنبر يدعو للتميع في الدين، ومنبر يدعو للتشدد. يا رب سلم. فمن هنا يا إخوة قضية مهمة قوي، وهي قضية العلم. فأحيانا أحاديث الرجاء لما تيجي تسردها بين عوام الناس لازم تضع لها الضوابط، كحال أحد علماء السلف لما قالوا مفتاح الجنة لا إله إلا الله، قال: وما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لا يفتح لك. شوف الضبط بقى هنا يعني إيه. واحد يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة، نقول له مهلا بس. إيه معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود يستحق العبادة إلا الله. طيب هل عبدت الله؟ هو ده السؤال. تارك للصلاة وبيقول لا إله إلا الله، ها تنفعه؟ أبدا أبدا يا عم الشيخ، ده في آخر الزمان هيأتي أناس لا يعرفون إلا قول لا إله، تنفعهم؟ نعم، لأن دي اسمها فترة اندراس العلم. ينشأ جيل في آخر الزمان مع الحرب على الإسلام وقيم المسلمين اللي بدأت في الظهور، مع آخر الزمان هيندرس العلم بقبض العلماء، فينشأ نشأ يقولون كنا نشأنا على أن الآباء يقولون لا إله إلا الله، هي دي بس اللي يعرفونها، لا يعرفون العلم ولا الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا أي شيء. فدول يدخلوا بباب الايه؟ العجز. لا يعرفون إلا لا إله إلا الله فقالوها، تنفعهم؟ نعم. إنما اليوم في وجود العلم والعلماء والقرآن والسنة تيجي تقول لي أترك الصلاة وأقول لا إله إلا أدخل الجنة؟ نقول لك أبدا، لأنك جئت بمفتاح لا أسنان له. بيقول لا إله إلا الله وتارك للزكاة، ما بيأدي الزكاة. بيقول لا إله إلا الله وقادر ومستطيع الحج وما حج. دي مباني الإسلام يا إخوة، مفاتيح، سنان المفتاح اللي يفتح لك الجنة. إذا لما تيجي نتكلم في أحاديث الرجاء لابد أن نقيد ونضع المنهج. واضح؟ وذلك في القرآن قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فقط لا كمل الآية، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلابد من ضبط المسائل. لا تقنط الناس وتيأسهم من رحمة الله بحديثك في التخويف فقط، ولا تبعد الناس عن العمل وتدفعهم للتواكل بالرجاء فقط. يبقى عندنا ترغيب وترهيب، هذه دعوتنا وهذا منهجنا. في شيء كمان؟ إذن العلم. فالخلل من أين جاء؟ قد يأتي أحدهم بالدليل الصحيح، نعم جيب لك آية من القرآن، لكن فهمه لها غير منضبط، فأنزلها في غير موضعها، فمن هنا يأتي فين الخطأ. يبقى الخلل مش في الآية، في فهمك أنت للآية، في تطبيقك أنت للآية. يأتيك بحديث صحيح نعم، لكن يكون تنزيله خاطئ. يبقى الخلل جاي منين؟ من المناط مش من الدليل. الدليل صحيح لكن المناط غير صحيح. فلذا قال النبي لهؤلاء الذين أفتوا الرجل الأشج في رأسه بالغسل فاغتسل فمات، قال قتلوه، قتلهم الله. هم استدلوا بالدليل الصحيح في قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، آية، لكن التنزيل كان خاطئا لأنهم أنزلوه على رجل من أهل الأعذار لا ينطبق عليه هذا الدليل. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قتلوه، قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. هل دخل الوقت؟ خمس دقائق، الحمد لله. فمن هنا نقول الضبط مطلوب، ضبط العلم. طيب، إذن هذا معنى بما سبقتني إلى الجنة. بلال كان في الدنيا يمشي بين يدي النبي مشية الخادم، فوصف النبي حاله، وليس المعنى أنه يسبق النبي يوم القيامة إلى الجنة، لأن أول من يدخل الجنة في الآخرة هو من؟ رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام التسليم. طيب إيه السبب اللي رفع بلال هذه المنزلة؟ قلنا ما أحدث إلا توضأ، يعني حال بلال يا إخوة الوضوء الدائم، سنة متبعة أقرها النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. طب أنت لماذا لا تتوضأ دائما؟ ما أنت بتقوم من نومك رايح شغلك، رايح دراستك، رايح عملك، بتقعد تغسل بالصابون وشك وتنظف وإيديك. طيب ما تتوضأ، ما هي هي، بس هذه عبادة وهذه عادة. غسل الوجه بالصابون عادة، إنما الوضوء عبادة. اللي فرق بين العادة والعبادة النية، إن الآن داخل بنية الوضوء، اتوضيت نعم، قم صلي ركعتين من ليل أو نهار، وابعد فقط عن الوقت الضيق في الأوقات المنهي عنها، لأن النبي نهى عن الصلاة في ثلاث أوقات: عند شروق الشمس، وبين العلة أنها تشرق بين قرني شيطان وكانت تعبد في هذا الوقت من دون الله، وعندما تتعامد الشمس من كبد الظهيرة، لأن في الوقت ده تتنفس جهنم، يعني كل ما تجدونه من حر من فيح جهنم من هذا النفس عياذا بك اللهم من حر النار. الوقت الثالث عندما تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وأيضا كانت تعبد من دون الله. فنهانا النبي عليه الصلاة في هذه الأوقات الثلاث، فنقول لك إلا الصلاة المسببة، تصلي في أي وقت إلا الوقت الضيق قوي، يعني عند الشروق موسيقى انتظر شوية الله يكرمك بمعادلة 12 دقيقة. طيب عندما تتعمد من كبد السماء مباشرة انتظر حتى تميل، عندما تسقط لغروبها يعني قبل الأذان بدقيقتين انتظر، ما تصلي الآن انتظر، اسم وقت ضيق حتى يؤذن، ثم بعد ذلك ابقى صلي. أرى أن الوقت دخل دقيقتين. طيب إذن النية تحول العادة إلى عبادة. فحضرتك بقى لابد أن تهتم بأعمال القلب، تهتم بأعمال القلب. يبقى نقول لك واحد، إما تقوم من النوم انوي الوضوء وصلي ركعتين، سبب في دخول الجنة، سبب في دخول الجنة. إيه كمان يا إخوة؟ من أعمال القلب الإخلاص، من أعمال القلب الإخلاص. هذا عمل عظيم به يصل المرء إلى رضا الرب جل جلاله وقبول الأعمال. قولوا كما يقول المؤذن ونكمل خطب النداء إلا في الحيعلتين، قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فكما ذكرت لكم ما زلنا مع قول نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: احفظ الله يحفظك. وبدأنا بحفظ القلب، حفظ أعمال القلب لله عز وجل. وعلمنا أن ضابط أعمال القلوب في قول نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث يضبط لنا أعمال القلب، يهتم بالإرادات بالنيات. الحديث الذي ضبط لنا أعمال الظاهر حديث عائشة، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث يضبط لنا أعمال الظاهر. فبدأنا بأعمال القلب لأهمية الباب، وقلت لكم أن الكثيرين يتكلمون عن أعمال الظاهر وقل من يتكلم عن أعمال الباطن، أعمال القلوب. وهذه هي الأصل، أصل كل عمل هي أعمال القلوب. فلن تتحقق تزكية للنفس إلا من خلال الاهتمام بأعمال القلب. فبدأنا كيف نحول العادة إلى عبادة؟ عن طريق النية، لقول النبي: إنما الأعمال بالنيات. فلابد أن تكون جامعاً لنوايا الخير في كل أقوالك وفي كل أعمالك. طيب، نيجي نتعرف على قضية الإخلاص، عمل من أعمال القلب. الإخلاص مشتق من الصفاء والنقاء، فالعسل النقي يسمى بالإخلاص، فالإخلاص معناه النقاء، تصفية وتنقية. فلا بد أن يجتهد الإنسان على قلبه، فإن تكلم لا يتكلم إلا لله، وإن تحرك لا يتحرك إلا لله، وإن عمل لا يعمل إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل. ولذلك يقول تعالى في أول سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، الأحسن عملا. لماذا؟ لأن العمل الحسن هو العمل الصالح، هو العمل الذي توافر فيه الإخلاص والمتابعة. ولذا قال الفضيل ابن عياض رضي الله تعالى عنه في تفسير قول الله تعالى في خاتمة سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال: والعمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا. قالوا: يا فضيل، ما معنى صحيح وما معنى صواب؟ قال: صحيح أي خالص لله رب العالمين، صواب أي على السنة. يبقى العمل لكي يقبل لابد له من شرطين بعد الإيمان. الأول الإخلاص: أنا أتيت إلى المسجد لماذا؟ ابتغاء مرضات الله عز وجل، ده الإخلاص. جلست لأتكلم في الناس لماذا؟ ابتغاء مرضات الله عز وجل. جلست أنت لتستمع لماذا؟ ابتغاء مرضات الله عز وجل. البائع بيبيع لماذا؟ ابتغاء مرضات الله عز وجل. فلا يغش ولا يخدع ولا يحتال، ويتقي الله عز وجل ولا يحتكر، ويرحم الفقراء. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالسماحة في البيع أن تتقي الله عز وجل في سلعتك، وأن تعرضها ببشاشة وجه بلين جاش، وأن ترحم الفقير فلا تحتقر السلعة حتى تغلي عليه الثمن، وأن تتقي الله رب العالمين. فهذه سماحة مطلوبة شرعا في البيع. في الشراء حضرتك بتشتري تكون سمح في الشراء، ما تروحش مثلا بعض الناس يروح كده على أي بياع يقعد يأكل من غير ما يستأذن ومن غير ما يشتري، هذا سحت، هذا يحرم، ما أخذ بسيف الحياء يحرم. وإن كان في سند الحديث مقال لكن المعنى صحيح: كيف تأخذ مني شيئا بغير رضاي؟ تاجر بيعرض سلع، كل اللي معدي ياخد له حباين، خلص له سلعته، بور له التجارة، أذهب ربحة، أنت تاخد لي واحدة وده واحدة. اتقي الله لا يجوز شرعا إلا إن أعطاك البائع بيده. لكن أنت تقعد يشتري عنب يقعد يلقط ياكل ربع كيلو وبيوراك بيوزن، هذا حرام لا يجوز. أو يقلب في السلعة يفسدها، يفعص في دي ويطبل لي على دي، إيه اللي بيحصل من المسلمين؟ ده مشكلة خطيرة جدا. كم من حرام نبت منه البدن، يدخل أي محل يقعد ياكل يقول لك لا ما أنا صاحب المحل صاحبي، صاحبك دي أموال، دي السلعة دي بمال، مشكلة خطيرة جدا. كيف تأكلها بغير وجه حق؟ اشتري وكل. لكن تجاوزنا في هذا الأمر، ذكرني بأحد الإخوة ربنا يبارك فيه، الأخ بيشتغل في التكييف في الثلاجات في الغسالات، يعني تحصيانة، فكان المحل بتاعه بجوار مسجد. الإخوة بقى السلام عليكم ورحمة فضيلة الشيخ، وعليكم السلام، بس والله التلاجة عندي كذا كذا كذا، يروح الشيخ يصلح ويتعب، الأخ يقول له جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا، طيب جزاكم الله خير، طيب وانا أكل ولادي ايه؟ انا فاتح المحل ده ليه؟ ماشي. يجي أخ تاني السلام عليكم، يجيب له معامل واحد يظبط لي جزاك الله خيرا. بقت عادة. في يوم من الايام الحاج بقى قاعد في الورشه من جوه والصبي صبي بره، فقال له احدهم السلام عليكم، الحاج راح اشتغل قال له قول له مش هنا بصوت عالي، دول بتوع جزاك الله خيرا. يا اخي اتق الله، لا تعظم حق اخيك، واحنا نتاجر بديننا؟ لا يجوز المتاجره بالدين. اروح جزاك الله خيرا ده تو بعدين ينفع الكلام ده؟ هتاكل له سلعته وتخرب له بيته. فأذكر أن بعض المشايخ بيكلم بعض الشباب كده، هو يا صنع يقول له عم الشيخ والله بروح للشيخ فلان بعمل له مجانا، قال له طب كويس قوي، لما تيجي تتجوز يا ابني هتجيب أوضة نوم مجانا؟ هتدفع مهر منين؟ بكله مجانا يا أخوة الله يبارك لكم. فننتبه لهذه الأمور يا أخوة الله يبارك لكم. كم من أخ ضيعناه، وكم من تجارة أفسدناها. يروح مشكلة تانية بقى، الاخ فاتح محل تلاقي اخو كلهم قاعدين لهم نهار عنده ومشروبات وشاي وعصاير، ده هو لو ربح في اليوم 100 جنيه كويس هيصرف على مين؟ على مين؟ على اصحابنا اللي قاعدين ياكلوا ويشربوا. ومش بس كده، ونفروا الزبائن عنه. اخت جايه تشتري وبقت خمس شباب قاعدين على المحل، والله ما هتدخل لك ولا تشتري منك شيء، كيف؟ عفيفه ما تقدرش تدخل في الوسط ده. فتلاقي الاخ من دول يعني مسكين كده ومنكسر، ودول قاعدين له ها ها ويضحكوا ويهرجوا وشاي ومشروبات، ايه ده؟ ده محل عمل. كم من تجاره كسدت بسبب الاخوه، الا من رحم ربي وعصى. شباب ده عيد له وده عيد له، وده رايح ينتش وده رايح ياخد، سلام عليكم يا اخي بس كيلو لبن، طب عايز ايه؟ عايز طبعا. هو يا شيخ وبكام؟ بكام؟ الاخ ممكن يكون عنده حياء، طب روح مش تفكر عليه يا عم الشيخ، هنتاجر بديننا؟ ما ينفعش يا اخو. رضي الله عن عبد الله بن المبارك كان في سفر مع بعض تلامذته، فاحتاج لشرب الماء، فراح عند بئر ماء الناس عليه زحام عايز يشرب الميه، وده عبد الله بن المبارك امام الحديث. فلما دخل بينهم دفعوه فاسقطوه ارضا، فالطالب بيقبل الشيخ يقول له هم لا يعرف، اخبرهم انك عبد الله بن المبارك. قال ويلك، هل نتاجر بديننا؟ لله الحمد انهم ما عرفوني. المشكله خطيره جدا يا اخو، خلي بالكم، انتبهوا لهذا الامر. السلام عليكم، جزاك الله خيرا، نعم الثواب، جزاك الله خيرا، لكن هياكل ايه الراجل ده؟ دي تجاره. جزاك الله خيرا لما يصنع لك معروفا، هو لما يمشي في حاجاتك، انما دي بضاعه ودي تجاره وده محل وده كذا. اتقوا الله ونفهم بقى، رحم الله امرا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. لما تيجي تطالب بحقك طالب بادب، وانت لما يكون عليك الحق رد بادب. ما نعملش زي صاحبنا بقى دلوقتي يقول لك الامثله المنتشره دي بسبب سوء اعمالنا، يقول لك السلف تلف والرد خساره. لا، في اخوه ايمانيه وفي قروض حسنه وفي رحمه، لكن على الجانب الاخر في عفه وفي نيه صادقه في الرد وفي القضاء. لا، صاحبنا ساعه ما يستلف تبقى حبيبه وابن حبيبه ويقبلك ورايح جاي، خد الفلوس والقشناء، تعال انت خد منه بقى، يبقى تعال قابلني، يتهرب منك ويكذب وكذا وكذا ومش عايز. الله حكايتك، ما ترد الحق، فين السماحه في الرد؟ فهمت حاجه يا ابني؟ زي ما قال له صاحبنا، قالوها دعابه لوصف الحال، راح له يقول له اديني قرشين سلف، قال له بوس ايديا، قال له ازاي يا راجل؟ عيب عليك يا رجل، ابوس ايديك؟ قال له ايوه، لان لما اجي اطلب حقي هبوس رجليك عشان اخده، هبوس رجليك عشان اخده. يا اخوه، موت للغني ظلم، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في التسليم. ليه لما بتيجي تقترض بيبقى حلو، ولما تيجي ترد مش عايز ترد؟ ليه؟ هو ده السؤال. اعطي الحقوق للناس. يا ما يا اخوه، اخوه، احنا بنتكلم عن اخوه اكلوا اموال الناس تجاره بالدين والاخوه وانتهكوا حرمات ديننا. ليس هذا هو الاسلام يا اخوه الله. نعم، ان كنت معسرا رحمناك، رحمناك، لان الاسلام علمنا كده. ومن كان ذو عسره فناظره الى ميسره، مفيش، عفونا عنك وتصدقنا بها عليك، هذا هو الاسلام. لكن يبقى عندك ومش عايز ترد، دي مشكله تانية بقى، مشكله كبيره قوي، ده ظلم مبين، نسال الله السلامه من هذا الداء. لما ياخد مكسب يجي يدي، طب ما هو الحق، ليه بتعتبره خساره؟ مش انت خدت الكلام ده مني؟ طب ما ترجعهولي. وبص بقى، طيب اقسط وعنده، طب خد كل، امال فين السماحه؟ شوف التاجر في باب الاحسان في المعامله بقى مع المعسرين يا اخوه. تاجر كان يتاجر ويعامل الناس، ياتي يوم العرض على خالق السماء والارض كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام في التسليم، فيساله ربه وهو اعلم، عبدي ماذا كنت تصنع؟ يقول يا رب كنت اعامل الناس، فارسل غلامي اقول خذ من الموسر وانظر المعسر. قال الله تعالى عبدي لست اكرم مني، يا ملائكتي خذوا عبدي الى جنتي. سماحه في المعامله، عشان برضه ما نضيعش الاخوه اللي فعلا مضطرين، بيبقى في اخ فعلا فقير ضاقت به السبل، لازم نرفع عنه الحرج، لازم نمهله، لازم ان عجز نتصدق عليه، دي قيم الاسلام يا اخوه. انما يكون معاوي ماطن، مشكله خطيره جدا جدا. يبقى ننتبه للاخلاص يا اخوه في المعاملات، من اعمال القلب، تبتغي وجه ربك في بيعك في شرائك في اخذك في عطائك، بالاخلاص يقبل العمل. اوعى تنظر لمدح الناس او ثناء الناس عليك، ابتغي بعملك وجه ربك عز وجل، وامض ولا تلتفت، وان وجدت ما وجدت من عقبات وافات على الطريق فاعلم ان الطريق الى الله شاقه وليست ميسوره، لا بد من ابتلاءات ولا بد من عقبات. ولذلك قال الله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق دعوة، أمر بمعروف نهي عن منكر، السير في طريق الله. لابد أن تلاقي العقبات، فمحتاج للصبر الجميل وتواصوا بالصبر. يبقى لابد أن تصبر، يبقى لازم نهتم بأعمال القلب، وهذا من حفظ الله عز وجل، من حفظ العبد لله أن تحفظ أعمال قلبك. المقام ضاق بنا والأعمال القلوب كثيرة ومحتاجة تفصيل ومحتاجة، فإن شاء الله القدر بقاهم، وكان لقاء لعلنا نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.